الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم علم الدلالة. الإعداد والتقديم الدكتورة ذكرى القبيلي. الهندسة الصوتية رياض المحلة. الإشراف دكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلاب، عزيزاتي الطالبات، أرحب بكم إلى لقاء جديد في مادة علم الدلالة. سيكون لقاء اليوم بعنوان الجهود المعجمية وتعدل المعنى. سنعرض لموضوع اليوم من خلال المحاور الآتية: أولاً، ثمار نظرية الحقول الدلالية وتصنيف المعاجم بحسب الموضوعات والمشكلات التي تواجهها. ثانياً، جهود اللغويين العرب وتطبيقهم لفكرة التصنيف المعجمي. ثالثاً، مميزات نظرية الحقول الدلالية. رابعاً، تعدد المعنى. أعزائي الطلاب والطالبات، كنا قد عرضنا في اللقاء السابق لعدد من النظريات التي تناولت المعنى، ومنها النظرية الإشارية والنظرية السلوكية ونظرية السياق ونظرية الحقول الدلالية. وقلنا إن النظرية الإشارية ترى أن معنى الكلمة هو إشارتها إلى شيء غير نفسها، وأن النظرية السلوكية ترى أن معنى الكلمة هو ما يتألف من ملامح الإثارة ورد الفعل القابل للملاحظة، وأنها أي المدرسة السلوكية تصف السلوك على أنه نوع من الاستجابات لمثير ما. وأما نظرية السياق فذكرنا أنها ترى أن معنى الكلمة هو استعمالها في اللغة، وأن دراسة معاني الكلمات تتطلب تحليلا للسياقات والمواقف التي ترد فيها. وتحدثنا أعزائي عن أنواع السياقات، وذكرنا السياق اللغوي والسياق العاطفي والثقافي، وأخيرا سياق الموقف. ثم وضحنا رؤية نظرية الحقول الدلالية للكلمة ومعناها، وذكرنا أنها تذهب إلى أن معنى الكلمة هو محصلة لعلاقاتها بالكلمات الأخرى داخل الحقل المعجمي، ووقفنا على الحقل الدلالي وكذا أنواع الحقول الدلالية التي ذكرنا أنها ثلاثة أنواع. ما سنتناوله في محاضرة اليوم هو مواصلة لهذه النظرية. أولا، السؤال: ما ثمار هذه النظرية، أي نظرية الحقول الدلالية، وما مميزاتها، وما الصعوبات التي واجهت واضعو معاجم المعاني أو الموضوعات؟ نقول أن ثمار هذه النظرية أنها قادت إلى التفكير في عمل معجم ضخم يضم كافة الحقول الموجودة في اللغة، تقدم فيه المفردات داخل كل حقل معجمي على أساس تفريعي تسلسلي وهكذا. وقد قامت عدة محاولات من المعاجم القائمة على تصنيف الكلمات تصنيفا دلاليا بحسب موضوعاتها، وهذا النوع من المعاجم يقوم على أساسين هما: أولاً، وضع قائمة بمفردات اللغة. ثانياً، تصنيف هذه المفردات بحسب المفاهيم أو المجالات التي تتناولها. إذن يقوم على أساسين: وضع قائمة مفردات اللغة، وتصنيف هذه المفردات بحسب المفاهيم أو المجالات التي تتناولها. ولا مشكلة أو صعوبة في الوصول إلى قائمة المفردات، سواء بدأنا بها ثم صنفناها إلى مفاهيم، أو بدأنا بتصور المفاهيم داخل اللغة ثم وضعنا قائمة بمفردات كل مفهوم أو مجال. إذن فأين تكمن الصعوبة أعزائي؟ أين تكمن الصعوبة التي يواجهها واضعو هذا النوع من المعاجم؟ الحقيقة أنها تتمثل في الآتي: 1- حصر الحقول أو المفاهيم الموجودة في اللغة وتصنيفها. 2- التمييز بين الكلمات الأساسية والكلمات الهامشية داخل كل حق. 3- تحديد العلاقات بين الكلمات داخل الحق. إذن هذه أهم 3 صعوبات ومشاكل يواجهها واضعو معاجم المعاني. أما بالنسبة لتصنيف المفاهيم فقد كانت هناك اتجاهات مختلفة، ولعل أشمل التصنيفات وأكثرها منطقية هو الذي اقترحه معجم جريك نيو تيستمنت، وهو يصنف المفاهيم إلى 4 أنواع. ما هذه الأنواع؟ هذه الأربع الأنواع التي يصنفها معجم جريك نيو تيستمنت هي: الموجودات، الأحداث، المجردات، العلاقات. إذن هذه 4 من المفاهيم. فيما يتعلق بالكلمات الأساسية والكلمات الهامشية التي ذكرنا أنها تمثل المشكلة الثانية، فقد وضع العلماء معايير للتمييز بين الكلمات الأساسية وبين الكلمات الهامشية. نذكر من هذه المعايير التي وضعها العلماء: 1- أن الكلمة الأساسية وحدة معجمية مستقلة. 2- أن الكلمة الأساسية لا يتقيد مجال استخدامها بتنوع محدود أو ضيق من الأشياء، فمثلا كلمة شقرة لا تطلق إلا وصفا للشعر أو البشرة، ولهذا فهي لا تكون كلمة أساسية لأنها محدودة. أما كلمة حمرة فيأتي استعمالها غير مقيد ولا محدود، ولذا فهي كلمة أساسية. 3- الكلمات الأجنبية لا تكون كلمات أساسية، إذن فهي كلمات هامشية. بتطبيق هذه المعايير يمكن معرفة الكلمات الأساسية والهامشية، وكذلك كان من العلماء من حدد الكلمات الأساسية والهامشية عن طريق التجربة، بحيث يطلب من جماعة كتابة كلمات ذات حقل واحد. إذن هذه محاولة أخرى من العلماء لتحديد الكلمات الأساسية والهامشية. كيف؟ عن طريق التجربة، بحيث يطلب من جماعة كتابة كلمات ذات حقل واحد، ثم تكون الكلمات الأكثر تردداً بينهم هي الكلمات الرئيسية، وما عداها تكون كلمات هامشية. الصعوبة الثالثة وهي تحديد العلاقات داخل الحقل المعجمي، فإن العلماء قد حددوا أنواع العلاقات داخل كل حقل معجمي بالآتي: الترادف، الاشتمال أو التضمين، علاقة الجزء بالكل، التضاد، التنافر. ماذا نعني بهذه؟ الترادف هو الألفاظ الدالة على شيء واحد، والاشتمال هو تضمن من ظرف واحد، مثل فرس ينتمي إلى فصيلة أعلى اللي هو حيوان، وعلى هذا فمعنى فرس يتضمن معنى حيوان. ومن الاشتمال نوع أطلق عليه الجزئيات المتداخلة، وهي مجموعة من الألفاظ كل لفظ منها متضمن فيما بعده، مثل ثانية، دقيقة، ساعة، يوم، أسبوع، شهر، سنة. أما علاقة الجزء بالكل فمثل علاقة اليد بالجسم. والفرق بين هذه العلاقة وعلاقة الاشتمال كما تلاحظون هو أن اليد ليست نوعا من الجسم ولكنها جزء منه، بخلاف الفرس فهو ليس جزء من الحيوان ولكنه نوع من الحيوان. هذا الفرق بين العلاقتين، علاقة الجزء بالكل وعلاقة الاشتمال. أما علاقة التضاد فهو استعمال اللفظ بمعنيين متضادين، كالصرين لليل والصبح والجون للأبيض والأسود وغيرها. وأما علاقة التنافر فمثالها العلاقة بين فرس وخروف وقط وكلب، فليست أي من هذه متضمنة في الأخرى. هذه نظرة بسيطة عن العلاقات التي ذكرنا أن تحديدها يشكل صعوبة في عمل المعاجم التي من هذا النوع، أي المعاجم التي تهتم وتعني بتصنيف المفردات بحسب موضوعاتها والمفهومات. وسنتناول هذه العلاقات أو عدد من هذه العلاقات تفصيلا بعد قليل، لكن الآن نريد أن نسأل ما المميزات التي تميزت بها نظرية الحقول الدالية. نقول إن المميزات التي تميزت بها نظرية الحقول الدلالية تتمثل في الآتي: 1- الكشف عن العلاقات وأوجه الشبه والخلاف بين الكلمات التي تنضوي تحت حقل معين وبين المصطلح العام الذي يجمعها، ويمكن التمثيل لذلك بفعل القتل الذي له امتدادات واسعة ويضم عددا من الكلمات التي تختلف بحسب ما نشير إليه، إنسان أو حيوان أو حشرة، وكذا بحسب نوع القتل، بوحشية، بصورة جماعية إلى آخره. فالفعل مثلا اقتال يشير إلى أن المقتول شخص ذو قيمة سياسية، والقاتل شخص ذو دافع سياسي. من أين جاءت هذه الإيحاءات؟ من لفظ الفعل اغتال. وكذلك الفعل ذبح يستعمل مع الحيوان، وحين يستعمل مع الإنسان فيكون هنا الدلالة والإشارة إلى أن الضحية تعامل معاملة الحيوان معاملة قاسية، كما أن لفظ مذبحة يشير إلى أن القتل كان جماعيا. ومثلا الفعل أعدم يستعمل مع العقاب أو القصاص. إذن لاحظتوا هذه الأفعال اغتال، ذبح، والاسم مذبحة، وأعدم، كانت لها امتدادات واختلافات. 2- أن تجميع الكلمات داخل الحقل المعجمي الواحد يكشف عن الفجوات في المعجم، فأحيانا لا يوجد كلمات لشرح فكرة ما أو التعبير عن شيء ما، وهذا لا يتضح إلا عن طريق جمع المفردات التي تختص بكل حقل في مكان واحد. 3- أن هذه النظرية تمدنا بقائمة من الكلمات لكل موضوع على حدة، كما تمدنا بالتمييزات الدقيقة لكل لفظ مما يسهل استخدامه بدقة. وقد لاحظنا التمييزات الدقيقة بين لفظ وآخر، وقد مثلنا قبل قليل للفظ القتل ومثل اقتال وذبح وأعدم إلى آخره. 4- أن دراسة معاني الكلمات في حقول تعد دراسة للنظام التصورات وللحضارة المادية والروحية السائدة، وكذا للعادات والتقاليد والعلاقات الاجتماعية. أرجو أن تكون هذه النظرية واضحة بمفهومها وبحقولها وبالمشاكل والصعوبات التي تواجه وضعي المعاجم، وكذلك بالمزايا التي امتازت بها هذه النظرية. لكن هنا تجدر الإشارة إلى فكرة مهمة جدا. ما هذه الفكرة أعزائي الطلاب؟ تجدر الإشارة إلى أن فكرة الحقول الدلالية قديمة، وقد طبقها علماء اللغة العرب القدامى في مصنفاتهم. فكل من معاجم الحقول الدلالية الحديثة ومعاجم الموضوعات القديمة في اللغة العربية متشابهان. يقسم الأشياء إلى موضوعات، كلاهما يعالج الكلمات تحت كل موضوع، كلاهما قد سبق بنوع من التأليف الجزئي المتمثل في جمع الكلمات الخاصة بموضوع واحد ودراستها تحت عنوان واحد. ومن الموضوعات التي عالجها العرب وكانت تسمى الرسائل اللغوية: النحلة لأبي عمر الشيباني، الحيوان والبازي والحمام والحيات والعقارب لأبي عبيدة، الخيل للأصمعي، خلق الإنسان لأبي زيد الأنصاري، الإبل لأبي زياد الكلابي، الأنواء لقطرب وابن قتيبة، وكذا المبرد والإبل للأصمعي، وغيرها كثير. ومن الكتب أو ما يسمى معاجم الموضوعات أو معاجم المعاني، أي التي تصنف المفردات فيها بحسب الموضوع وتجمع موضوعات متعددة، لا نذكر من هذه المعاجم العربية الغريب المصنف لأبي عبيد القاسم بن سلام، وهذا يعد من أقدم الكتب، الألفاظ لابن السكيب، الألفاظ الكتابية لعبد الرحمن الهمداني، جواهر الألفاظ لقدامة بن جعفر، متخير الألفاظ لابن فارس، وفقه اللغة والسر العربية للثعالبي، وكذا المخصص لابن سيدة، ونظام الغريب لعيسى ابن إبراهيم الرباعي، وغيرها أيضا كثير. هذه تجعلنا ننتقل إلى الحديث عن قضايا الدلالة في التراث اللغوي العربي. فالمتتبع للتراث اللغوي العربي يجده سار في اتجاهين، هما الأول اتجاه نظري تمثله الدراسات النظرية للعلاقات الدلالية بين المفردات، حيث ظهرت في وقت مبكر دراسات حول التضاد وحول الترادف والمشترك اللفظي والاشتقاق، الاشتقاق الذي هو الوسيلة لتوليد الألفاظ في اللغة العربية لتواكب مستجدات المعاني والأفكار، وكان وما يزال ينال الاهتمام في معظم المصنفات والدراسات اللغوية قديما وحديثا. ونجد أن الأبحاث التي تدور حول الألفاظ والمعاني تعد من أهم الدراسات التي أفكت الدراسات اللغوية في العربية قديما وحديثا. وطبيعي أن يكون لهذه القضايا الأهمية القصوى في الدرس اللغوي العربي الحديث، لأن معظم الدراسات اللغوية الحديثة دارت حول التراث القديم. الاتجاه الثاني اتجاه نظري، يتمثل في الأعمال المعجمية التي أصبحت تمثل تيارا لغويا قويا في الدرس اللغوي العربي، وقد بدأت كما رأينا على شكل رسائل لغوية في غريب القرآن والحديث وكتب الحيوان والنبات واللهجات، ولم يقتصر الأمر على فكرة التأليف في معاجم المفردات، إنما اتسعت الفكرة لتشمل ما عرف بمعاجم الموضوعات أو المعاني كما مر بنا، وقد مثلنا على النوعين، الرسائل اللغوية التي تعني بموضوع واحد وعنوان واحد، ومثلنا كذلك لمعاجم الموضوعات التي اندرج تحتها كذا موضوع. ويمكن أن نتناول المسائل الدلالية عند اللغويين العرب في المحاور الآتية: تعدد المعنى، الدلالة بالمعجم، الصلة بين اللفظ والمعنى، تطور الدلالات والتغير الدلالي، الحقيقة والمجاز. وفي لقاء اليوم سنكتفي بالمحور الأول، وبقية المحاور نستعرضها في اللقاء القادم بإذن الله تعالى. تعدد المعنى، لقد بحث اللغويون العرب مسألة تعدد المعنى ومشكلات العلاقات الدلالية بين الألفاظ، بحثوها بحثا مستفيضا، وقسموا ألفاظ اللغة من حيث دلالاتها إلى أنواع. ما هذه الأنواع التي قسموا ألفاظ اللغة إليها؟ هذه الأنواع هي: واحد، المتباين، اثنين، المشترك اللفظي، ثلاثة، المترادف، أربعة، التضاد. ماذا نعني بهذه؟ المتباين هو أكثر اللغة، وذلك أن يدل اللفظ الواحد على معنى واحد. المشترك اللفظي هو أن يدل اللفظ الواحد على أكثر من معنى. المترادف وهو أن يدل أكثر من لفظ على معنى واحد. التضاد وهو أن يدل اللفظ الواحد على معنيين متناقضين. وما يدخل تحت تعدد المعنى من هذه هو المترادف والمشترك اللفظي والتضاد. وهذه الظاهرة أي تعدد المعنى لفتت نظر علماء الدلالة في القديم وفي الحديث، وتناولوها تفصيلا. وهنا سنقف على مجمل آراء اللغويين العرب في كل ظاهرة من هذه الظواهر اللغوية، ولنبدأ بالترادف. ما الترادف؟ يعرف العلماء الترادف بأنه الألفاظ المفردة الدالة على شيء واحد. وما أمثلة الترادف؟ من أمثلة الترادف الخليقة والسجية، الطبيعة والغريزة والسليقة. كذلك منها في أسماء العسل الضرب والشوب الورس الشهد ثلاث الرحيق إلى آخر هذه الأسماء، وكذلك في أسماء السيف إلى آخره. وظاهرة الترادف أعزائي بحثها اللغويون العرب ووقفوا منها موقفين متضادين. ماذا نعني بذلك؟ فريق يؤيد وجود الظاهرة وفريق يرفض وجودها. إذن وقفوا موقفين متضادين، فريق يؤيد وجودها في اللغة وفريق ينكره. ويحتج المؤيدون لوجوده بأنهم رأوا أصحاب اللغة إذا أرادوا أن يفسروا اللب قالوا هو العقل، وهذا يدل على أن اللب والعقل عندهم سواء وما أشبه ذلك. قال ابن فارس: لو كان لكل لفظة معنى غير الأخرى لما أمكن أن يعبر عن شيء بغير عبارته، وذلك لأننا نقول في لا ريب فيه لا شك فيه. إذن حين نفسر لا ريب فيه نقول لا شك فيه، ولو كان الريب غير الشك لكانت العبارة خطأ. كما دلل مثبتو الترادف على صحة رأيهم بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لأبي هريرة: ناولني السكين. فالتفت أبو هريرة يمنة ويسرة ثم قال: المدية تريد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فهذا يدل على أنهما لفظان مترادفان لمعنى واحد، السكين والمدية. وممن أثبت الترادف من اللغويين ابن خالويه والرماني وكراع والفيروزبادي والفخر الرازي، وقد ألفوا في ذلك كتبا مختلفة، وأحصوا في هذه الكتب الألفاظ المترادفة. ومن هذه المؤلفات يمكن أن نذكر هنا الألفاظ المترادفة: الرماني الروض المسلوف فيما له اسمان إلى ألوف للفيروز أبادي. نأتي إلى الفريق الآخر، فريق المنكرين. أما المنكرون للترادف فهم يرون أن كل اسمين جعلتهما العرب لمعنى واحد، فإن في كل منهما معنى ليس في صاحبه، ربما جهلناه فلم نلزم العرب جهله. يقول ابن فارس: ويسمى الشيء الواحد بالأسماء المختلفة نحو السيف والمهند والحسام، والذي نقوله في هذا إن الاسم واحد وهو السيف وما بعده من الألقاب، والذي نقوله في هذا إن الاسم واحد وهو السيف وما بعده من الألقاب صفات، ومذهبنا أن كل صفة منها فمعناها غير معنى الأخرى، أي الأول يكون الاسم وما عداها تكون صفات ومعناها غير معنى الأخرى. وقد خالف في ذلك قوم فزعموا أنها وإن اختلفت ألفاظها فإنها ترجع إلى معنى واحد، وآخرون قالوا ليس منها اسم ولا صفة إلا ومعناه غير الآخر. ويمكن هنا أن نذكر ما جرى في مجلس سيف الدولة الحمداني في حلب، ولعل ما جرى في هذا المجلس يلخص موقف كل من الفريقين. فاستمع عزيزي الطالب والطالبة، ذكر أن ابن خالويه كان في مجلس سيف الدولة الحمداني وفي الحضرة أبو علي الفارسي، فقال ابن خالويه: إني أعرف للسيف 50 اسما. فتبسم أبو علي وقال: أما أنا فلا أعرف له إلا اسما واحدا. فقال ابن خالويه: وأين المهند والعظب وكذا وكذا وكذا؟ فقال أبو علي: هذه صفات. إذن الاسم هو واحد وما عداها صفات. أعزائي الطلاب، يتضح من هذه الرواية الموقفين، فالمثبتون يرون بالتعدد في المسميات للشيء الواحد، والمنكرون يرون أن الاسم هو واحد والمتعددة هو صفات، وهي تفترق عن الاسم فلا يمكن عندهم القول بالمطابقة. ويمكن أن نذكر هنا من العلماء المنكرين للترادف ابن الأعرابي وابن الدرستوي وابن فارس وثعلب وأبو هلال النعسري وقد ألف أبو هلال العسكري كتابا هو الفروق اللغوية، ومن عنوانه الفروق اللغوية حاول فيه إثبات عدم وجود الترادف. ومن قوله الفرق بين المدح والثناء أن الثاني الذي هو الثناء هو المدح في الوجه. ويمكن هنا أن نمثل أيضا على هذا التفريق بما جاء عند ابن فارس حيث فرق بين الجلوس والقعود بأن الجلوس عن الاضطجاع وأن القعود عن القيام، والأمثلة على ذلك عديدة ذكروها. أعزائي الطلاب، هذا عن ظاهرة الترادف ومفهومها، هذا عن أمثلة الترادف ومعنى هذه الظاهرة والرأي من أنكرها ومن قال بها. دعونا نتناول هذه الأسباب التي تؤدي إلى هذه الظاهرة. أولا، اختلاف اللغات واللهجات. فقد دخل اللغة العربية بعد الإسلام كثير من الكلمات الأجنبية بسبب الحاجة إلى ذلك، فيحدث الترادف نتيجة استعمال الكلمة الأجنبية إلى جانب نظيرتها العربية، فإذن الحاجة هنا، فيحدث الترادف نتيجة استعمال الكلمة الأجنبية إلى جانب نظيرتها العربية التي تحمل الدلالة نفسها. ومن ذلك الألفاظ الآتية: الحرير مع السندس والاستبرق، اليم مع البحر، الفردوس مع الجنة، الصراط مع الطريق ومع السبيل. وأمر آخر أن اللهجات قد تتلاقى في استعمال ألفاظ مختلفة بمعنى واحد، فيحدث نتيجة لذلك الترادف. من ذلك مثلا نذكر المدية في قبيلة، والسكين في قبيلة أخرى، ووثب في قبيلة، وقفز في قبيلة أخرى. لكن الرواة حينما سجلوا ألفاظ اللغة وحفظوها لنا لم يشيروا إلى اختلاف اللهجات في استعمالها، وإنما جمعوها على أنها مترادفات. هذا سبب من الأسباب وهو السبب الأول. ثانيا، من أسباب وقوع الترادف المجاز. قد تستعمل الكلمات استعمالا مجازيا ثم تمر الأيام على تلك المجازات ويكثر استعمالها فتنسى الناحية المجازية فيها وتصبح معانيها حقيقة. إذن تبدأ بالمجاز ومع كثرة الاستعمال تصبح حقيقية وينسى الأصل. من أمثلة ذلك ترادف كلمتي الوغى والحرب، وأنتم تعلمون أننا نستعملهما معا، نقول الوغى هي الحرب والحرب هي الوغى، مع أن الوغى في الأصل هي اختلاط الأصوات في الحرب ثم تنوسي أصل الدلالة وأصبحت الوغى بمعنى الحرب، وهذا ما هو عليه المعنى إلى يومنا هذا. ثالثا، من الأسباب التي أدت إلى ظهور الترادف اختلاط الأسماء والصفات. فكثير من الكلمات كانت صفات للمسمى الواحد، لكن هذه الصفات تنوسيت مع مرور الوقت ومع مرور السنين فأصبحت الصفات تستعمل بمعنى الاسم وكأنها مترادفات. ومن ذلك السيف وهو اسم، والمهند والمشرفي واليماني والعظم والصفيحة والخشيب إلى آخر هذه المسميات. فهذه صفات تشتمل على فوارق معنوية في الأصل، ولكنها مع مرور الزمن استعملت وكأنها ترادف لفظ السيف. ولذا عندما نذكر مرادفات السيف نذكرها مع أنها في الأصل كانت صفات لا أسماء. رابعا، التغير الصوتي. التغير الصوتي سبب من أسباب ظهور الترادف. كيف؟ قد تتغير أصوات الكلمة في بعض أحوالها وتصبح وكأنها كلمتان مترادفتان. من ذلك مثلا حسنت السماء واهتلت، وكمح وكبح، وبدأ وبدعا. وفي كتب الإبدال في العربية أمثلة كثيرة يدخلها اللغويون في باب المترادفات وهي ليست منه. إذن هذه كانت أهم أسباب وقوع المترادف: اختلاف اللغة واللهجات، اختلاط الأسماء والصفات، المجاز، ثم التغير الصوتي. ننتقل أعزائي إلى ظاهرة أخرى، هي ظاهرة المشترك اللفظي. ماذا نعني بالمشترك اللفظي؟ وما أمثلته؟ وما أسباب وقوعه في اللغة؟ المشترك اللفظي أن يدل اللفظ على معنيين أو أكثر على التساوي، ومن أمثلته لفظ العين، فإن لها معان كثيرة، وقد ذكرناها في اللقاء السابق حينما تحدثنا عن تسييق المفردة. من هذه العين الباصرة، وعين الجيش، وعين الحسد، وغيرها. ولقد ألف القدماء فيه كتبا كثيرة، منها كتاب الوجوه والنظائر لمقاتل بن سليمان البلخي، وكتاب الوجوه والنظائر لهارون بن موسى الأزدي، وكتاب ما اتفق لفظه واختلف معناه من القرآن المجيد للمبرد، وكتاب المنجد في اللغة لكراء، ومن ذلك كذلك ما ألفه الأصمعي واليزيدي وآخرون. وممن قال بوجود المشترك اللفظي وأثبته الخليل وسيبويه والأصمعي وأبو زيد وابن فارس وابن جني وغير هؤلاء، وقد استدلوا بوجود هذه الألفاظ المشتركة في اللغة التي لا سبيل إلى إنكارها، وكذلك لفقدان الموانع العقلية على ذلك. أما من ضيق وجود هذه الظاهرة فمنهم ابن درستوي الذي قال: اللغة موضوعة للإبانة عن المعاني، فلو جاز وضع لفظ واحد للدلالة على معنيين مختلفين أو أحدهما ضد الآخر لما كان ذلك إبانة، بل هو تعمية وتغطية. وذهب بعض علماء الأصول إلى أن الواضع الحكيم لا يمكن أن يقدم على عمل لا يستهدف من ورائه غاية، والغاية الحكيمة المترتبة على الوضع هي تهيئة وسائل التفاهم بين أفراد المجتمع، ويذهبون إلى أن جعل اللفظ الواحد دالا على أكثر من معنى مع خفاء القرائن مما يخل بتحقيق هذه الغاية. هذا رأي من يضيق وجود هذه الظاهرة، لكن كما ذكرنا أعزائي الطلاب فإن الكثرة من اللغويين يذهبون إلى إمكان وقوع المشترك اللفظي لفقدان الموانع العقلية كما ذكرنا، ولوقوعه في اللغة فعلا، وكتب اللغة مليئة بهذه الألفاظ، بل ما من مادة من المواد إلا ويذكرون لها عدة معان على سبيل الاشتراك اللفظي. وردوا شبهة المنكرين التي تقول بالتغذية والتعمية، ردوا عليها بأن الإبهام يزول بالقرائن الصارفة التي تفهم من السياق. نسأل الآن عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة عن الأسباب التي تؤدي إلى وقوع الاشتراك في اللغة. يمكننا أن نجمل الأسباب في الآتي: 1- اختلاف اللغات واللهجات. وقد ذكرنا سابقا أن اللغة قد تستمد ألفاظا من لغات أجنبية عنها، وذلك إلى جانب ألفاظ أخرى موجودة فيها تتحد معها في الصيغة فينتج الاشتراك اللفظي. مثال ذلك كلمة الحب بمعنى الوداد، والحب بمعنى الجرة التي يجعل فيها الماء. المعنى الأول الذي هو الود للحب هو من العربية، أما الثاني الذي هو الجرة التي يجعل فيها الماء فهو من اللغة الفارسية. وكذلك لفظ سور بمعنى حائط المدينة، وكذلك بمعنى الضيافة. فالمعنى الأول معنى حائط من اللغة العربية، والمعنى الآخر الذي هو الضيافة من اللغة الفارسية. كما أن اختلاف اللهجات أيضا قد يكون سببا في وجود المشترك اللفظي، كما كان سببا في وجود الترادف. فكلمة السيد تعني الذئب في لهجة طي، وعند هذيل تعني الأسد، والألفة عند تميم تعني الأعسر، وعند قيس تعني الأحمق، وهما قبيلتان عربيتان. ثانيا من أسباب وقوع الاشتراك التطور الصوتي، فقد تتغير بعض أصوات الكلمات فتتطابق مع كلمة أخرى أصيلة لم يصبها التغيير. مثال ذلك إطلاق كلمة فروة على جلد الرأس وعلى الغناء، كلمة واحدة فروة نطلقها على جلد الرأس وعلى الغناء، وأصل كلمتي بمعنى الغنى هو الثروة ف بالثاء وليس بالفاء، ومثل ذلك جدفة وجدفة وحثالة وحفالة. ثالثا الاشتمال المجازي، نعني به الانتقال الكلمة من الحقيقة إلى المجاز، مثل كلمة العين التي هي في الأصل عضو المبصر ثم انتقلت إلى معان أخرى مجازية فأصبحت تدل على الجاسوس والبئر وعين الميزان وثقب الإبر وإلى آخره. ننتقل أعزائي إلى الظاهرة الأخيرة من ظواهر تعدد المعنى، وهي ظاهرة التضاد. فما المقصود أعزائي بالتضاد وما أسباب حدوثه؟ يقصد بالتضاد هو استعمال اللفظ بمعنيين متضادين متقابلين مختلفين، وهذه ظاهرة موجودة في جميع اللغات، وذلك مثل دعونا نمثل في الصريم لليل والصبح، في الجون الأبيض والأسود، في الند للمثل والضد، بالناهل للعطشان والريان، وكذا بالقرء للحيض والطه، وغير هذه الكلمات كثيرة. وقد ذهب بعض اللغويين تثعلب إلى إنكار هذه الظاهرة بحجة ماذا؟ بحجة أن اللغة موضوعة للإبانة عن المعاني، فلو جاز وضع لفظ واحد للدلالة على معنيين أحدهما ضد الآخر فهو يذهب إلى أنه ما كان في ذلك إبانة بل تعمية وتغضية. إذن ثعلب واحد من المنكرين يذهب إلى إنكار وجود ظاهرة التضاد، ويحتج بأن في هذا تعمية وتغطية، على أن كثرة اللغويين يذهبون إلى إثبات ظاهرة التضاد، على أن كثرة اللغويين يذهبون إلى إثبات هذه الظاهرة ظاهرة التضاد، ومنها أولئي الأصمعي وابن السكيت والسجستاني وابن الأنباري، وجميع هؤلاء ألفوا كتبا في الأضداد. وقد استدلوا على وجود الأضداد في اللغة بأن كلام العربي يصحح بعضه بعضا ويرتبط أوله بآخره، فجاز وقوع اللفظ على المعنيين المتضادين لأنه يتقدمها ويأتي بعدها ما يدل على خصوصية أحد المعنيين دون الآخر. وفي هذا إشارة واضحة إلى دور السياق الذي يحدد دلالة الكلمة. أعزائي، أما لو سألنا عن العوامل التي تؤدي إلى نشأة هذه الظاهرة فهي تتشابه مع بقية العوامل التي ذكرناها في ظاهرتي الترادف والمشترك اللفظي، فمنها اختلاف اللهجات حيث يستعمل اللفظ بمعنى في إحدى اللهجات وتستعمله لهجة أخرى بمعنى مضاد. ومن الأسباب التي تؤدي إلى نشأة هذه الظاهرة المجاز والتضور الصوتي والأسباب النفسية الاجتماعية التي يراعى فيها المخاطب، كأن يطلق لفظ القافلة على الجماعة المسافرة، وكأن يطلق لفظ المفازة على الصحراء وهي المهلكة، وغير ذلك من الأمثلة. أعزائي، أرجو أن تكون المحاضرة واضحة لديكم مفهومة، وقد تناولنا فيها مميزات نظرية الحقول الدلالية وثمارها، وأشرنا إلى جهود اللغويين العرب وسبقهم في مجال التصنيف الحقلي للألفاظ وعملهم في معاجم عدة قامت على فكرة الموضوع والمعنى واعتمدت عليه في التقسيم، ثم تناولنا ظاهرة تعدد المعنى وأثرنا ثلاث علاقات هي الترادف والمشترك اللفظي والأضداد، وضحنا المقصود بهذه الظواهر وأمثلتها وحجج القائلين بوجودها والمنكرين، وكذا أشرنا إلى أسباب وقوع هذه الظواهر. في اللقاء القادم أعزائي سنتناول بقية المحاور الدلالية عند العرب ونطرح الأسئلة الآتية: ما المعجم وما أهميته؟ وما الملاحظات على المعجم العربي؟ ما أسباب تغير المعنى وما أنواع التغير الدلالي؟ ما المقصود بالمجاز وما أسباب وقوعه؟ وما أنواع العلاقات بين الحقيقة والمجاز؟ هذه الأسئلة والإجابات ستكون موضوع لقائنا القادم بإذن الله تعالى. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
علم الدلالة. الإعداد والتقديم الدكتورة ذكرى القبيلي. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف دكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمين.